بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع شريط 11 على 1.
من ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: خير كلامي أو أفضل كلامي بعد القرآن 4 كلمات لا يضر تابعيهن ولا أكثر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. ومثل هذا الذكر يوسع المجال للمسلم أن يغتنم فرصة فراغه فيذكر الله عز وجل بمثل هذا الذكر الذي هو يلي القرآن في الغضب بدون عدد يتقيد به أو يتصرف فيه حسب غرفه وحسب وقته، فيكرر ما يشاء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وإذا أراد أن يختار مثلا ذكرا مقيدا في السنة بعدد فيأتي هنا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد الحق في البحر. 100 مرة. أيضا القسم الأول لزر لا يستطيع الإنسان أن يتخيل فيه بعدد، أيكثر من سنة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. إذا كان عنده لقب لقب في يده أو مالك فيه بنفسه يتقيد بذكر لا فيه عدد. الحديث السابق: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل جبل البحر. كذلك جاء مثل هذا الأجر: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يموت ولا يلحمد ولا على كل شيء. فأنت بتشوف هذا أطول من الناس، ومن كان عنده وقت أطول يأتي بهذا الذكر تأهيل 100 مرة والأجر غفر ذنوبه وإن كانت مثل جبل البحر. فالآن استغلوا بطعامكم بارك الله لكم فيه. أما الصغير فقد لا يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الرضاعة.
ونقول إن النفس يتسلم قائما في
المسجد. أما الحديث الثاني يشكي هذا فيه نفسية، ويمكن أن يفسر الحديث الثاني على ضوء قواعد الشرائع التي منها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا.
لكن ربما يكون صاحبك في المحت إليه مثالا صالحا لما نحن فيه ويعرف الحديث فأسيرك وغيرك أتركوه وكما تركوه فرزا قائمة مقاعدة أنا أقول لك من أكثرها حديث أنس بن مالك قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيطان وفي لفظ له زجر والزجر أبلغ في النهي من لفظ النهي زجر فمن كان لا علم لنا بهذا وعبد الله الواحد أنا من كان على علم ذلك أنه يتفكر ويتفاهل ويتمثل بفعل الرسول عليه السلام لا يدري هو تأويله بل باعد له عليه ويعرض عن تشكيله العام الموجه في كلمة الإسلام هذا أمر الخطاب
سؤال بدر
ما تقصد هذا من بحث السد ما يبدو لك انا اغنى لك ان شاء الله كرة كون الصحابة كانوا يتهمون في هذا اقصى الحجة لواحد الخلق قائم ام ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشهد قائما نعم وقد علمت في هذا هذا بالله ما تبين لك الجواب بعد نعم تبين لك الجواب حديث ابن عمر من باب اولى
لو كان استقصاء المجال قد يقبل على تصحيح اي في ضبط معين في حدث معين فاذا كان كلام ابن عمر في واحد احد الصحابه وعليه صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان يكون المرفوع
هذا سؤال طيب هذا يمكن الجواب عليه بعديد من الامور منها ان شربه قياما كان اما بعد قبل ان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان الذين كانوا يشربون قياما كانوا على غير علم بنهي الرسول عليه الصلاه والسلام عن قائما ولذلك النصوص التي خرج في السنه تتحدث عن ما كان في زمن الرسول عليه السلام اختلف العلماء علماء الحديث هل هي في حكم المرفوع ام لا ولا شك ان الصواب
أن ذلك في حكم المرفوع إلا عند التعارض. إلا عند التعارض. فهنا في حديث المعمر كنا نأكل ونشرب ونحن قياد. الأحاديث كما ذكرنا آنفا ما عن الشرب قائما، وقال من شرب قائما فيه، ولذلك لا يصح معارضة النواهي الصريحة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حكاية ابن عمر عن الصحابة، علما أن كل ذي عقل ولب لا يستطيع أن يفسر كلام ابن عمر بأنه يعني كل الصحابة الذين يبلغ عددهم ألوف مؤلفة، هذا أمر بدعي ما يخطر في بال إنسان، لكن هو يعني أفراد من الصحابة بلا شك رآهم يستحون قيام. ونحن نعلم ضد الولاة أن هناك عددا ضخما أن يستحون قياما، لأن هذا هو الأصل، وكل أمر ليس فيه نهي أو لم يأتي فيه نهي بعد فهو على البراءة الأصلية كما يقول الشنكار، فهو على الجواز. فحينئذ إذا جاءنا خبر كهذا يتحدث عن بعض الصحابة أو عن فرد من أفراد الصحابة يخالف حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإخبار لا يوازن من الناحية الفقهية العملية التي ينبغي أن ينتهي المسلم إليها، لكن ذلك يفيدنا أن ذلك كان يوما ما مما كان مباحا، كما أننا نجد مثلا في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة تختموا بخاتم الرياض ولبسوا الحرير، لكن هذا ما أحد يشكل عليه الأمر لأنه مستقر في باله صحة الأحاديث الناهية عنه. فإذا لو قيل له كيف توفق بين فعلهم بخلاف ما نهى عنه نبيهم، الجواب أحد شيئين، إما أنهم فعلوا ذلك في وقت الإباحة أو أنهم لم يبلغهم النهي. فهكذا يعني طريق الجمع بين الأخبار. وباختصار النص الصريح في الحكم إذا تعارض مع نص غير صريح، النص الصريح يقدم على النص غير الصريح. فحديث ابن عمر ليس صريحا في الرفع، بينما الأحاديث هي صريحة في الرفع ما حين التعارض، وإذا لم يمكن التوفيق قدم الصريح على غير الصريح. وعليكم السلام. نعم.
وإذا يحتج بحديث المسلم أن علي رضي الله عنه شرب قليلا من زمزم وقال هكذا ريفص من المسلم، قد الغني أن أخوه العون عن الشرب قليلا قد ريفص في مصر
في هو صادق وما يخرج عن كلام الصادق، هو صادق في قول وراء الرسول عليه الصلاة
والسلام. فاهم فاهم التعدي؟
ها؟
فاهم التعدي تعدي أشركه؟
ما لنا لفهم إذا خالف النص ماذا نقول في النهاية؟
طيب لم يقول من مذهب الجمع مقدما وصف الجمع فالأولى عمل المسلم بدل الجمع النفس.
هذا القول بارك الله فيك ليس على هذا الإطلاق الذي أنت تطلقه،
لكن
ماذا ما تنقل لك السابق إذا نقلت يجب أن تحرر النقل. أنا أقول لك الآن شيء، الجمع مقدم على ترجيح، هذا الكلام صحيح، ولكن الجمع بين ماذا وماذا؟ طيب انت ما تجمع الان بين دليلين، انت تجمع بين دليل وبين فهم.
اما بين انا انت كلامنا عليه
ما لا تقول كلامي انا فاهمته، وانما انا الان اظن بك انك تجمع بين دليل وفهم، ليس بين دليل ودليل. مثلا لو جمعت بين نهى رسول الله عن الكل قائما وبين شرب قائما يصح كلامك، وقد يصح النتيجة، يعني يصح قولك انه ينبغي ان نجمع بين دليل ودليل. انت لما قلت لك انه حديث علي هذا اعرف الجواب مما سبق، قلت لكن فهمك، فإذا أنت تجمع بين فهم علي وبين دليل مخالف له. صح ولا مش مقتنع أنت؟ فهم علي دليل هو؟
لا
إذا سؤالك ليس في محله، لما تقول أليس الجمع بين الدليلين هو الأصل وعدم الترجيح؟ أنا قلت لك نعم، لكن هنا دليل معارض بفهم لدليل، وليس دليل معارض لدليل. على كل حال تتأمل في هذا الكلام ان شاء الله ويتبين لك الكلام باذن الله.
هذا بالنسبه لطعام قائما كذلك الماء،
ما في عندنا نص والنهي عنه، لكن انس بن مالك رضي الله عنه الذي روى حديث النهي عن الشرب قائما سئل هذا السؤال فأجاب بقوله الأكل شر. نعم، ولا نجد يعني مخالفا له في الصحابة، نحن نتبعه على هذا، وبخاصة أن الأكل قائما أصبح موضة العصر الحاضر، الكراسي موجودة بكثرة وهم يقومون، هذه يعني عادة غربية، ويتأكد في ذلك مخالفتهم في ترك هذا القيام أثناء الطعام. نعم أبو
عمر، موعظة يا شيخ.
ونحن في ماذا يا أستاذ؟ هو البحث بارك الله فيك يجوز او لا يجوز، اما ان الافضل هذا ما في اشكال. يأتينا ابو انس يذكرنا بموعظة يقدمها او يقدمها بعضنا لبعض ان شاء الله. الذي يخطر في البال ان نتحدث في هذا المجال حول الحديث المعروف لديكم جميعا، ولكن لا بد من التعليق على جانب من ذاك الحديث ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فنبينا صلاة الله وسلامه عليه يرتب على دخول الجنة أن تتحقق المحبة، وهذه المحبة تحقق الإيمان الذي هو الأصل في دخول الجنة، فإنها محرمة على الكافرين، وقد قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل السبب المباشر في دخول الجنة هو الإيمان بالله ورسوله، لكنه يبين أن هذا الإيمان لا يكمل حتى تتحقق المحبة بين المؤمنين. والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هنا دقيقة من التفسير لهذا الحديث لا بأس من التعرض له: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. الإيمان شرط أساسي لدخول الجنة، مهما كان شأن هذا الإيمان قوة وضعفة، لأن دخول الجنة كما تعلمون جميعا إن شاء الله على مراتب وعلى منازل، فحسب قوة إيمان المؤمن وضعف إيمان المؤمن يكون له أسبقية في الدخول أولا أو تأخر عنها ثانيا، ثم حسب قوة الإيمان والضعف تكون منزلته في الجنة. فنحن نعلم جميعا أن هناك ناسا يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، يعني كما يقال اليوم ترانزيت فورا، لكن هؤلاء قلة نادرة جدا جدا في البشر الذين لا يعلم عددهم الا الله. فقد جاء في الحديث الصحيح وعليكم السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بدون حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. ثم دخل عليه الصلاة والسلام بحكمة، فأخذ أصحابه يتظننون بينهم من يكون هؤلاء 70 المحظوظون يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. بعضهم يقول: من يكون هؤلاء غير نحن المهاجرين الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل وتركوا بلادهم وأوطانهم. آخرون يقولون: لا، بل نحن الأنصار الذين نصروا نبيهم عليه الصلاة والسلام في ساعة العسرة. ثالث يقول: لا، هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما هم أبناؤهم الذين يأتون من بعدهم يؤمنون بنبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يروا. ثم خرج عليهم الرسول عليه السلام مددا ليقول لهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل بين الصحابة اسمه عكاشة أو عكاشة بالتخفيف رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. قال انت منه. فقام اخر وطلب منه نفس الطلب. قال سبقك بها وكشف. وهنا بحث طويل ايضا لسنا لان في صدري. الشاهد ان دخول الجنة على درجات طبقات. وبعد الدخول نازل. فناس كهؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. ناس لابد لهم من حساب. ولو ان مصير الحساب سيكون دخولهم الجنة بدون عذاب. لكن لابد لهم من حساب. والى هذه الحقيقة يشير نبينا صلوات الله وسلامه عليه بقوله يدخل فقراء امتي الجنة قبل الاغنياء 500 عام. لماذا؟ لانه الاغنياء سيسألون كما جاء في الحديث الصحيح لا تزول قدم ابن ادم يوم القيامة حتى يسأل عن 4 منها وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. اذن دخول الجنة حتى الذين سوف لا يعذبون لا بد لهم من حساب في المحشر ويطول ما شاء الله من سنين. اما الذين ارتكبوا ذنوبا واثاما واستحقوا بذلك عذاب الله يوم القيامة تحدث عنه ولا حرج فإنهم يدخلون النار ويعذبون ولكن لابد أن يخرجوا يوما ما من النار بسبب إيمانهم كما قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أي لا يخلد في النار. الشاهد من هذا الكلام كله أن نوضح قوله عليه السلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. هذا الإيمان هنا المقصود به مطلق الإيمان سواء كان ضعيفا أو كان قويا فهو سبب دخول الجنة. أما أنه دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب الجيل الأول الذي ذكرناه أو دخل الجنة بعد حساب دون عذاب أو دخل الجنة بعد عذاب ويختلف من مدة البقاء بالعذاب كل هذه الأنواع داخلة في عموم قوله عليه السلام حتى تؤمنوا. ولكن ماذا القول عليه السلام ولا تؤمنوا حتى تحابوا؟ هل هذا الإيمان الثاني المذكور في الحديث هو عين الإيمان الأول؟ جواب لا. الجواب لا. المقصود هنا الإيمان الثاني بخلاف الإيمان في المحل الأول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولو كان إيمانا ناقصا. المهم هو ينجيه من الخلود مع الكفار في النار. أما ولا تؤمنوا حتى تحبوا أي لا تؤمنون إيمانا كاملا إلا إذا تحاببتم. الآن يأتي تمام الحديث ماذا نفعل؟ يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام سببا من أسباب إيجاد هذا التحابب الذي هو من الأسباب الكثيرة في أن يستكمل بها المؤمن إيمانه. فيقول ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. انتوا ولا الان نجت الشمس عليكم قوم ابو عبد الله
نزل على راسنا
قلنا لسه في هناك خلصت غيرك زلك حالك.
نعم انا بحب دائما اكثر من الاكل
اهلا وسهلا لكن ما تضيق على نفسك
مع ذلك فيها راحه كثير
جزاك الله خير.
هذا ما كمل يكتب
الله. فقال عليه السلام في سبيل بيان طريق تحصيل الإيمان الكامل ليتسنى للمؤمن المنازل العليا في جنات الخلد، ذكر في سبيل ذلك سببا من أسباب استكمال الإيمان. أقول سببا لتنبيه أن الحديث لا يقصد أن مجرد ما أن المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، هذا له الحديث في الصحيحين، لكن جاء في بعض فروق هذا الحديث الصحيحة زيادة من الخير، وهي زيادة هامة موضحة مبينة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال من الخير، لأن قد يقول شخص أحمق أو مجادل بالباطل، طيب أنا أحب مثلا أن أتمتع بالحرام، قال هذا ينبغي أن يحبه للمسلم. الجواب في هذه الزيادة الهامة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وليس من كل شيء يحبه، وقد يكون المحبوب عنده مكروها شرعا، وقد يكون المحبوب لديه حراما. فهل يجوز هو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من هذا المكروه أو ذاك الحرام؟ الجواب لا، لأن الحديث إنما يقصد الخير، وذلك ما جاء مصرحا به في تلك الرواية الصحيحة، وهي في كتاب الأدب المفرد.